أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الدليل الأول في الدرس السابق، وهذا الدليل هو الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، وكان حاصله هو أنه لا يوجد عندنا ما يوجب إلزام ولي الخمس على أخذ العين إذا دفعها الذمي، ليس ملزم بأخذها، فحينئذ يجوز له ماذا؟ إبقاؤها مشاعة. طبعا إذا فقدت فقد تبقى ماذا؟ مشاعة، فيكون الخمس بنحو الإشاعة، وحينئذ يشترك أرباب الخمس، واضح، مع ماذا؟ مع الذمي في الأرض وفي النماء، يشتركان في الأرض وفي النماء، ونتيجة هذا هو جواز أن يأخذ هذا شنو؟ النماء، وهو معنى جواز الإجارة. نتيجة ذلك جواز الإيجار واستلام المنافع. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول، أول ملاحظة عليه هو أنه يعني ليس مسلما عدم وجود دليل على إلزام ولي الخمس بأخذ العين إذا دفعها الذمي، لأنه قد يدعى وجود مثل هذا الدليل، وهذا الدليل هو عبارة عن الأدلة التي تأمر بوجوب صرف الخمس في موارده وإيصاله إلى مستحقيه. عندنا أدلة تأمر بأن الخمس يجب صرفه في موارده وإيصاله إلى من؟ إلى مستحقيه. والظاهر من هذه الأدلة هو أن المقصود هو صرف نفس الخمس، لا إبقاؤه وصرف شنو؟ عائداته. هذا خلاف ظاهر الأدلة. أدلة في مقام بيان أنه الخمس يجب صرفه على مستحقيه، يجب إيصاله إلى مستحقيه، يجب صرفه في موارده. هذه الأدلة بها ظهور في أن الظاهر الأول يعني هو وجوب صرف نفس الشنو؟ نفس الخمس. ومن الواضح أن إبقاء الخمس وصرف عائداته على المستحقين وفي موارد الخمس، هذا خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر الدليل. فقد يكون الملزم لأخذ ما يدفعه الذمي خمسا كان أو قيمة، الملزم هو ماذا؟ هو هذه الأدلة. فشلون أقول ماكو ملزم؟ ولعل هذا هو الذي كان ملزما للولي الخمس أن يأخذ القيمة إذا دفعها ماذا؟ إذا دفعها الذمي، لأنهم قالوا بأنه عندما يدفع القيمة شنو؟ لا خيار، مو انه عندما يدفع القيمة ماكو خيار، يعني يجب على ولي الخمس ان ماذا؟ ان يأخذ القيمة. اذا هناك ما يمكن ان يدعى انه يكون موجبا لإلزام ولي الخمس بأخذ ما يدفعه ماذا؟ الذمي، عينا كان او قيمة، وهي الادلة التي تأمر بصرف الخمس في موارده وإيصاله الى مستحقيه. وكما قلنا ظاهر هذه الأدلة هو ماذا؟ هو إيصال نفس الخمس، لا إبقاء وصرف عائدات على المستحقين، هذا خلاف ظاهر الأدلة. فحينئذ هو الأدلة في مقام بيان صرف الخمس، فيكون ما ذكر غير جاهز، أو على الأقل نقول يملك أدلة تكون ملزمة لولي الخمس أن يستلم ماذا؟ أن يستلم الخمس ويصرفه على ماذا؟ على مستحقيه. والأخرى الثانية أن هذا الدليل غائز ما يثبت به هو جواز الإبقاء بعدم وجود دليل كما قال قيل في الدليل غائز ما يثبت به هو جواز الإبقاء وعدم وجوب الأخذ. أما جواز الإيجار جواز الإيجار فلا يثبت بهذا الدليل لأن الإجارة من التصرفات الاعتبارية في مال الغير التي لا يكفي فيها التي تحتاج إلى الإذن الخاص، ما يكفي بها مجرد أن جواز الإبقاء مثلا ملازم لشنو لجواز الإجارة مثلا، لا تحتاج إلى إذن خاص، تصرف اعتباري، التصرف الاعتباري كما اتفقوا عليه ما يكفي فيه الرضا والعلم بالرضا والعلم بالموافقة ما يكفي فيه، تصرف اعتباري بإجارة كذا كذا يتوقف على الإذن الخاص من المالك أو ولي منه أو ولي المالك من له حق إعطاء مثل هذا الإذن. هذا الدليل يقول أنه يجوز الإبقاء، خب سلمنا يجوز الإبقاء، كيف نثبت جواز شنو الإجارة؟ واضح خب أنه جواز الإجارة مثلا جواز الإبقاء حيث أنه مفروض في المقام أن الأرض مشغولة بالبناء، فإذا جاز الإبقاء فيدور الأمر مثلا، حتى نقرب دلالة جواز الإبقاء على جواز الإجارة، واضح اللي أقوله؟ لأن المفروض في المقام أن الأرض مشغولة بالبناء وبالأشجار، فإذا جوزنا البقاء يدور الأمر بين أن تبقى الأرض مجانا وبين أن شنو؟ أن يؤخذ الحاصل مالتها والعائد مالتها. والأشكال في تعين الثاني لأنه ليس فيه تضييع المال للخمس، تعين الثاني أقول هذا لا يوجد تصحيح شنو الإجارة وتجويز الإجارة، لأن الإجارة من التصرفات الاعتبارية التي لا يكفي فيها مثل هذا الكلام. سيأتي أن العلم بالرضا ما يكفي لتصحيح ماذا؟ التصرفات الاعتبارية في مال الغير، وإنما المصحح لهذه التصرفات الاعتبارية هو فقط وفقط ماذا؟ الإذن الصريح الخاص، وهذا غير متحقق في المقام. هذه الملاحظة الثانية على هذا الدليل. الدليل الثاني، هذا الدليل ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، طبعا احنا ما نقول استاذ كرم لان يجي اعتراض عليه، نطرحه بشكل عام. الدليل الثاني هو ان التصرف في الخمس منوط برضا الامام عليه السلام، فاذا احرز نائبه وهو الحاكم الشرعي رضاه عليه السلام بالايجار صار له ذلك، جاز له ذلك، منوط برضا الامام عليه السلام. الحاكم الشرعي لمصلحة يراها واضحة أحرز رضا الإمام عليه السلام، ذلك التصرف شنو جائزا، هذا هو الدليل. هو لا، هو من رجل ما يقول أنه يقول إلا أحرز الرضا حينئذ يكون ذلك التصرف شنو سائغا إذا أحرز الرضا. هذا الدليل أكو اعتراضين عليه. الاعتراض الأول هو اللي هو نفس السيد الخوي ذكره، لابد مر عليكم. السيد الخوي يقول أن هذا الدليل تام، لكن وين؟ في خصوص النص الراجع للإمام عليه السلام، وأما في النص الآخر الراجع للسادة زادهم الله شرفان هذا لا يكون شنو تاما، وبين الوجه في ذلك، قال لأنه السهم الراجع إلى الإمام عليه السلام هذا منوط برضاه، للإمام عليه السلام، الكل للإمام عليه السلام. فإذا أحرزنا رضا في تصرف من التصرفات كان ذلك التصرف شنو؟ جائزا. وأما النص الآخر الراجح للسادة، هذا مو ملك شخص، ملك الكلي، ملك الكلي، مقصود العنوان الكلي، السادة عنوان كلي، واضح؟ إذن هذا ما له معنى نجعل أن التصرف فيه منوط بماذا؟ برضا من؟ ومو ملك لشخص أو أشخاص، ملك العنوان من جهة، واضح؟ فلا معنى لأن يناط بماذا؟ بالرضا. هذا تصرف مملوك في شيء مملوك المن للعنوان الكلي. كيف نصوره المن؟ للحاكم الشرعي، لولي الخمس. دليل على ولايته على هذا شنو؟ هذا التصرف. يقول ما عندنا اي دليل يدل على ولاية الحاكم الشرعي على مثل هذه التصرفات. نعم قام الدليل على ولايته على قبض الخمس وعلى صرفه في ماذا؟ في موارده. هذا قام الدليل عليها، له الولاية على القبض والصرف. أما الولاية على أن يبقي العين ويأجرها فيما يرجع لسهم السادة، هذا لم يقم الدليل على وجود ولاية الحاكم الشرعي على مثل هذا التصرف. فهو اعترف به لكن وين؟ في خصوص سهم الإمام. زين، أقول قبل أن نبين الملاحظة الثانية على هذا الدليل الثاني، أقول أن هذا الدليل إذا تم كليا، يعني في مطلق الخمس حتى سهم السادة، واضح؟ أكو اشتراء يقول أنه سهم السادة أيضا راجع لمن؟ للإمام عليه السلام. أقول إذا تم هذا الدليل كليا في مطلق الخمس أو على الأقل جزئيا كما ترى بي السيد الخوي في خصوص سهم الإمام، فهذا الدليل كما هو واضح يبتني على هاي الفكرة، على فكرة أن جواز التصرف منوط برضا الإمام عليه السلام. ففي كل مورد نحرز رضا الإمام يكون التصرف شنو؟ جائزا. بناء على هذا واضح أن هذا الدليل يمكن التعدي به إذا كان هو المستند إلى غير محل الكلام، نتعدى إلى سائر الأخماس، نتعدى إلى وضع المال عند غير الدافع، إجارة العين عند غير الدافع مو إلا عند الدافع، بل نتعدى إلى صورة دفع شنو؟ القيمة. لأن الدليل كما يصلح أن يكون مجوزا للإيجار في محل الكلام، يصلح أن يكون مجوزا لمطلق الاستثمار ومطلق المعاملات في حالة دفع العين أو صورة دفع شنو؟ القيمة. لأن القضية منوطة برضا الإمام، برضا صاحب المال. إذا أحرزنا كما في المقام، إذا أحرزنا الله بالإيجار يكون الإيجار جائزا. إذا دفع القيمة، قد الحاكم الشرعي يحرز رضا الإمام بأن يستثمر هذا شنو؟ أي الأموال، يستثمرها في معمل، في مشروع صناعي، في بند إلى آخره. إذا أحرز رضا الإمام، قضية مبنية على فرض إحراز رضا الإمام. إذا أحرز رضا الإمام أيضا هذا الدليل نفسه يجري ويستند إليه لإثبات جواز مثل ذلك. هذا واضح اللي أقوله. قضية منوطة لإحراز رضا الإمام عليه السلام، وكما يمكن إحراز الرضا في محل الكلام، يمكن إحراز الرضا في ماذا؟ في الموارد الأخرى. فإذن هذا الدليل لا يختص بمحل الكلام، دليل عام. ومن هنا قد يدعي المدعي بأن إحراز رضا الإمام ليس أمرا صعبا في أمثال هذه الموارد، باعتبار ما أشرنا إليه من أن استثمار الأموال المدفوعة كخمس، استثمار الأموال هذا أنفع وأصلح لموارد الخمس التي تصرف فيها الخمس، يصرف فيها الخمس خصوصا في هذا الزمان التي قد تكون العوائد والأرباح لمدة أكثر من ماذا؟ من أكثر من رأس المال، أكثر من رأس المال مع الضمان. أما بها عنصر مخاطرة في هذا الزمان، ما هو عنصر مخاطرة، أرباح مضمونة. فقد يرى الحاكم الشرعي بأن المصلحة تقتضي ماذا؟ تقتضي هذا، أن تقتضي أن تصرف عين الأموال وتنهيها وتنتظر إلى أن تجيك أموال جديدة، أن تستثمر هاي الأموال وتستفيد من أرباحها، وقد تعطي نصف الأموال من الأرباح المن في مصارف تصرفها في المصارف الخمس. قد يرى الحاكم الشرعي أن المصلحة تقتضي ذلك ويجزم بناء على ذلك برضا الإمام عليه السلام، لأنه العاقل عندما تطرح القضية هو قطعا يرضى بماذا؟ بهذا الحل، ما راح يظهر في الشيء، بالعكس راح شنو؟ ينتفع. واضح؟ فإذا أحرز رضا الإمام يكون هذا شنو؟ جائزا من دون خصوصية لمحل الكلام أو الأرض المشترات أو العين، يشمل حتى ماذا؟ حتى القيمة. أنا واضحة لي أقول من هنا نستطيع أن نقول من ينسب للسيد الخوي قدس الله نفسه، من يقدر؟ بل لا يصح لنا أن ننسب له ذلك، لكن نقول أن هذا الدليل على الأقل في خصوص سهم الإمام، على الأقل في خصوص سهم الإمام يمكن الاستناد إليه لإثبات جواز مطلق الاستثمار في العين وفي الأموال المدفوعة كأخماس، لأن المناط على إحراز رضا الإمام، ويمكن إحراز رضا الإمام. أعتقد أنه ليس من الصعوبة على الحاكم الشرعي أن يحرز رضا الإمام إذا أخذنا بنظر الاعتبار الخصوصيات التي بينا، عنصر مخاطرة ماكو، أرباح مضمونة، أنفع وأصلح لموارد الخمس. لماذا لا يرضى الإمام؟ لماذا لا يرضى صاحب المال؟ كأي شخص آخر يملك أموال موجودة عندي، أنا أقطع برضاه بماذا؟ بهذه الأشياء. هذا الدليل، نعم الدليل لإثبات هذا المطلب لو تم. احنا أعلنا عندنا ملاحظة واحدة على هذا الدليل، ولعله أشرنا إليها قبل قليل، وهذه الملاحظة إياه هي مسألة أن الإحراز الرضا والعلم بالرضا إنما يكون مجوزا للتصرفات الخارجية في أموال الغير من قبيل الأكل، اللبس، السكن، الكذا، هاي التصرفات الخارجية. وأما التصرفات الاعتبارية كما قلنا هذه لا يكفي فيها إحراز الرضا. لو أحرز الرضا 100 مرة بأن يقبل أبيعه، هل يكون البيع صحيحا؟ هل يكون البيع نافذا؟ مجرد إحراز الرضا والعلم بالرضا لا يكون مجوزا للتصرفات الاعتبارية كبيع مال الغير. بيع مال الغير يحتاج إلى إذن صريح وخاص حتى يسند البيع إليه، بمجرد العلم بالرضا البيع لا يسند إلى صاحبه. هذه القضية اللي توقفنا، هذا قال نفترض تصرفات اعتبارية، إيجار، بيع، تشغيل، واضح، مصامضة، هذه تصرفات اعتبارية. هذه التصرفات الاعتبارية الظاهر أنه لا يكفي فيها مجرد العلم بالرضا، بل تحتاج إلى إذن صريح. وحيث أننا في المقام من جيب الإذن الصريح، واضح احنا وهذا الدليل ما عاد لا يوجد اذن صريح، وانما في هذا الدليل ادعي ماذا؟ احراز رضا الامام، بل هذا يجوز لي الاكل منه والتصرف واللبس والسكن به اذا احرز رضا الامام يكون جائزا. لولا هذه الملاحظة على هذا الدليل لكان هذا الدليل نعم الدليل لاثبات المطلب الذي ذكرناه. الدليل الثالث، الدليل الثالث ما ينافي، ما ينافي لا يفرق شخصا، نحرز رضا من هو متولي هذا الامر وصاحب هذا الامر. الدليل الثالث المقام هو الاستعانة بولاية الفقيه، بولاية الحاكم الشرعي، ان ندعي بان الحاكم الشرعي له الولاية على مثل هذه التصرفات، حتى اذا كانت شنو اعتبارية، حتى اذا كانت اعتبارية. الحاكم الشرعي مو فقط له ولاية على القبض والصرف، لا، الامر ليس هكذا، بل له الولاية على الاقل في سهم الامام، على الاقل في سهم الامام له الولاية على اكثر من ذلك، على التصرف في سهم الامام بانواع التصرفات ومنها التصرفات الاعتبارية. فاذا ثبتت هذه الولاية للامام عليه السلام، حينئذ بأدلة النيابة العامة يمكن إثباتها لمن؟ للفقيه، وتكون هذه الأدلة المثبتة للولاية بمثابة الإذن في ماذا؟ في هذه التصرفات الاعتبارية، وتكون مصححة لهذه التصرفات الاعتبارية، كما هو الحال في الأولياء. لا إشكال أن الأب له الولاية في أن يبيع أموال ماذا؟ أموال المولى عليه، والحاكم الشرعي يبيع أموال ماذا؟ المولى عليه، كالمجنون، واضح؟ إذا جن بعد بلوغه يكون وليه منه الحاكم الشرعي بلا إشكال. ولاية الحاكم الشرعي على الأوقاف العامة، ولاية الحاكم الشرعي على الجهات العامة، هذه كلها ولاية ثابتة للحاكم للإمام عليه السلام، وتثبت بأدلة النيابة المن للحاكم الشرعي، فيستعان بهذه الأدلة لإثبات صحة هذه التصرفات وهذه الاستثمارات، لأنه هو مأذون بذلك. كما أن المالك يجوز أن تصدر منه هذه التصرفات، نحن المالك أيضا يجوز أن تصدر منه هذه التصرفات، فيمكن تصحيحها بالولاية. هذا طبعا أمر موقوف على ماذا؟ موقوف على من؟ على إثبات ولاية الحاكم الشرعي ونيابة الحاكم الشرعي عن الإمام عليه السلام في مثل ذلك، وهو أمر ليس بالبعيد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى فرع آخر، بعد ما أعتقد أنكم نقدر يعني نتوصل بذلك إلى شيء. نقف على هذه المسألة. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. في زمان قديم قبل 30 سنة أو أكثر أو أقل، ما أقدر أحدد، كان في مواسم 40، في مواسم 40 بالخصوص، في هذا الحدث كان واضح بشكل يعني غير طبيعي، كان ينشط أصحاب المبادئ وأصحاب العقائد وأصحاب الأفكار، ينشطون في هذا الموسم ويستغلون هذا الموسم لنشر عقائدهم ومبادئهم وأفكارهم بين الناس. وهؤلاء ليسوا فقط إسلاميون، ليسوا فقط إسلاميين، لا، علمانيون، شيوعيون. أنا أذكر أنه كان هناك مواكب تنزل يقودها هذه أصحاب هذه الأفكار، وحتى غيرهم القوميون أيضا بمختلف اتجاهاتهم أيضا كانوا ينشطون ويستغلون هذه المناسبة للتبشير بأفكارهم ومبادئهم ودعوة الناس إلى أفكارهم. طبعا نحن كنا نتحجج في ذاك الزمان بأن الضرر غير مناسب، ليست كذا، لا توجد عندنا كذا، كان الوضع غير مؤاتي إلى آخره، مع أن يعني يعني أعداء للناس وأعداء للأشخاص الذاهبين إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام في ذات الزمان أقل بكثير منها في هذا الزمان. الأعداد التي تذهب إلى زيارة الإمام الحسين في هذا الزمان أعداد ليست بالقليلة، ما نريد نبالغ ونقول ملايين من نجيب هاي الكلمة، لكن مئات الألوف يأتون إلى زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام. وهذا أحسن موسم تبليغي لو أحسن استغلاله، لماذا أحسن موسم تبليغي؟ لنقطة واحدة ولغيرها أيضا، هي أن الناس عندما تأتي لزيارة الإمام الحسين تكون مهيئة نفسيا لتقبل النصيحة وتقبل الإرشاد وتقبل الهداية وتقبل تعليم الأحكام، مهيئة نفسيا لذلك. لكن لو أحسننا إعداد واستغلال هذا الموسم في هذا المجال، يبدو أنه إحنا يعني ما أدري أصابتنا حالة الترهل، أصابتنا حالة عدم الاعتناء، لا مبالاة بهذه الأمور، ويبدو أن أصحاب الأفكار الأخرى الأحزاب حتى الأحزاب الإسلامية أكثر جدية في الدعوة إلى مبادئهم منا. هذا موسم تبليغي مهم جدا، مئات الألوف من الناس يمكن إرشادهم وعظهم مهيئين فارغين، ماكو عمل يربطهم، ماكو أهل وزوجة مثلا يتقيدون بهم، كلهم يأتون مع عيالهم مع أطفالهم. من الآن في هذا الزمان من أحسن المواسم التبليغية وموسم الحج، من أحسن المواسم التبليغية. لماذا؟ لأنه هاي التهيئة النفسية موجودة، والفراغ أيضا شنو موجود في الحملات، الإنسان يمك يم المبلغ 24 ساعة، بإمكانه أن يزرق في أفكاره، يعلم الأفكار، يعلم مبادئ دينه، أصول دينه، فروع دينه. من أحسن المواسم التبليغية موسم الحج. زيارة 40 خير لك، لأنه الوقت اللي تستغرقه وقت طويل، مضافا إلى أن الأعداد التي تأتي أعداد ماذا؟ أعداد أكثر. نحن لا نهتم بذلك، قد تكون هناك اهتمامات فردية ما تخرج عن نطاق الاهتمام الفردي، لكن كعمل منظم مبرمج مدروس يخطط إلى من مدة لتنفيذ هذا ما موجود عندنا. والحال أن أدوات إنجاح مشروع من هذا القبيل نملكها، إحنا نملكها، ما عايزين في شيء. طلبة ما شاء الله عندنا أعداد كبيرة جدا، فارغون في هذا الموسم أيضا، تعطيل موجود، بالإمكان الاستفادة من هاي الطاقات الموجودة عندنا في داخل الحوزة لاستغلال هذا الموسم لهداية الناس. يبدو أنه الأحزاب الأخرى جادون في باطلهم، بينما نحن لسنا كذلك في حقنا. احنا ما نؤمن بهاي الامور، ما نؤمن بان بالعقائد الحق اللي نعتقدها، اذا لماذا لا نبشر بها؟ ما يخالف، لكن هذا موسم اهم من كل المواسم التي تمر علينا. ايش قلنا نهتم في شهر رمضان؟ هذا الموسم لا يقل عن ماذا؟ عن موسم شهر رمضان، اذا احسننا استغلاله، بل لعل الفائده ما تكون اكثر، لأنك لا تقتصر على وجوه معينة، تختلط مع 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 وجوه متعددة، مع أشكال وألوان من الناس وأصناف من الناس مختلفين يمكن التأثير عليهم، مهيئون نفسيا، لكننا لا نستغل ذلك. ولا يوجد فكرة أو مشروع من هذا القبيل الاستفادة من هذا الموسم بعيدا عن كل العناوين الأخرى. الآن يمكن تهيئت في هاي الحوزة العلمية في النجف الأشراف تهيئت مئات من المبلغين، لكن إذا أحسن الإعداد وترتبت الأمور بالشكل المناسب بالشكل الصحيح، مئات من الحوزة العلمية يمكن أن يخرجوا لغرض التبليغ، وما بيها أنفذ زحمة، ما يكلفه هواية، لا تكلفه بدنية ولا مالية ولا كذا، تبليغ يمكن ممارسته في أوساط هاي الناس. آخر أنا إلى متى نبقى هكذا؟ دعك من قضية وجوب الإرشاد، وجوب تعليم الجاهل، وجوب وخلا ذني أخذ ذولا مو أبنائنا مو أخواننا مو أهلنا، يعني ما تحترق قلوبنا عليهم. خب النتيجة ذولا ضائعين، ذولا مساكين، يعني تتلاطفهم الأيدي، يتجاذبهم التيارات والأطراف والكذا إلى آخره. هؤلاء نجد أنهم يضيعون لأنهم في حالة جهل وأمية مطبقة على الأقل من ناحية التعاليم الدينية، منتشرة فيهم العادات العشائرية، العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا يعرفون أحكام دينهم. أخر إحنا يعني ما نتألم لهم؟ لماذا لا نتألم لهم؟ الإمام الحسن عليه السلام كان يتألم على قاتليه، على قاتليه كان يتألم لأنهم سيلقون المصير الأسود بسبب قتله، كان يتألم عليهم، يتحرق عليهم. لماذا لا ننطلق من هذا المنطلق؟ أن ذول أهلنا، أبنائنا، أولادنا، بناتنا، هم يسيرون في طريق نلزم بأنه ليس طريقا صحيحا. لماذا لا نتألم لهذا الوضع و نعمل عملا جديا مرتبا في سبيل إرشاد هؤلاء ووعظ هؤلاء ونصيحة هؤلاء؟ وهذا إذا تكرر في كل سنة سيأتي بالنتائج المهمة جدا، المهمة جدا. أترى أن سائر الأحزاب هم أحرص على مبادئهم منا على مبادئنا؟ لا، ليس أحرص، لكن إحنا ماذا أصابتنا؟ حالة التراخي والحالة عدم الاعتناء. مولانا لو في كل خيمة من هاي الخيم التي تنصف في هذا الطريق الطويل جدا، في كل خيمة تقام صلاة جماعة، صلاة جماعة في الأوقات الثلاثة أو في وقتين تقام صلاة جماعة، ويكون هناك حديث بعد صلاة الجماعة. ماكو اهتمام بهذا الموضوع. هذا يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى تنسيق وترتيب ودراسة كما هو واضح. لكن على كل حال هذا ما لا يدرك كله، لا يترك كله، ذاك الشيء اللي نطمح إليه ونريده ما يصير، ما يصير، شو نسوي؟ لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، هاي مسؤولية علينا تقع، مسؤولية شرعية، لأنه تعليم الجاهل واجب، إرشاد الناس واجب، مسؤولية شرعية. بالقطع ان هذا عن هذا اكو مسؤوليه، شو نسميها؟ مسؤوليه نسميها اخلاقيه، ادبيه، شو مدرين شنو. اكو مسؤوليه، انسان يشعر بمسؤوليه، ذولا الناس، ذولا اهلنا. والى متى يكون بهاي الحاله اللي هم عليها؟ لا يفقهون شيء، ما استغفر الله، ما اريد اقول كل، لكن كثير منهم ما يعرفون اي شيء، ولذا ينخدعون بالمظاهر بالدعاوى الباطلة الفارغة اللي هي بطلانها من الواضحات، لكن بالرغم من هذا تنطلي عليهم وينخدعون بها، وقد يصل الأمر إلى أنه يبذلون نفوسهم في سبيل دعاوى باطلة هيج أصلا ليس لها أصل وليس لها. والإنسان الواعي اللي عنده شوية ثقافة أو يلتفت إلى بطلانها، يلتفت إلى عدم صحتها، لكن هم ينخدعون بها. هذا نتيجة ماذا؟ هو نتيجة أميتهم، نتيجة جهلهم، نتيجة ارتفاض مستواهم الثقافي. مسؤوليتنا أن نتحمل هذه المسؤولية، لابد أن نعمل لأجل ذلك، وإلا هذا الوضع اللي نشوفه سيستمر هكذا إلى أن يغزون الغزو الثقافي اللي متوقع أن يصير. ترى بعد استقرار الوضع سيكون هناك غزو ثقافي لا يقل خطورة عن الغزو السابق، لا يقل خطورة عنه، بل هو أخطر منه. هؤلاء ليس عندهم حصانة، هؤلاء الناس ليس عندهم حصانة من ذلك، وستؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه لا سمح الله تعالى. يعني المفروض الاهتمام بأمثال هذه الأمور، يعني واقعا إنسان يأسف أن هكذا موسم يجي للإنسان، يجي إلى الإنسان حاضرا حظه، لكن الإنسان لا يصلي، يأسف على هذا. الناس هي تبذل أموال وجهود هي لكي تصنع موسم ليس له وجود، هي تصنع موسم حتى تبلغ أفكارها وآرائها، بينما هذا في الشيء حاضر محضر يجينا، احنا من نستفيد منه ومن نستفيد منه. هذا شيء يؤسف إلى حقيقة، والمرجو من الإخوان ومن غيرهم على كل حال، إذا تداول هاي الأمور هو فيه فائدة بلا أشكال لترويج هاي الفكرة وتطبيقها إن شاء الله تعالى في هذا الموسم أو في المواسم الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.